死了。بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعنه رضي الله عنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني إذا قال إذا حرم الإنسان أو الزوج زوجته قال: أنت علي حرام، فهل هذا يمين أو ظهار أو طلاق؟ هذا محتمل، هذه اللفظة محتملة. من العلماء يقول إنها ظهار، لأن الظهار هو التحريم، يقول لزوجها: أنت علي كظهر أمي، فمعنى الظهار والتحريم. وهذا قد حرم زوجته، قال: أنت علي حرام، فهو كما لو قال: أنت علي كظهر أمي أو كظهر أبي أو كظهر أختي أو كالميتة والخنزير وما شابه ذلك من المحرمات. منهم من قال إنه طلاق، وفي أقوال كثيرة، أكثر من 10 أقوال، لكن أصح هذه الأقوال أنه على حسب نيته، إن نوى به الطلاق وقع طلاقا، وإن نوى به الظهار صار ظهارا، وإن لم ينوي شيئا فهو يمين يكفرها. هذا هو صح الأقوال. ولأن هذه اللفظة تصلح أن تكون طلاقا، لأن الطلاق يحرم الزوجة على زوجها، إذا طلق الزوج زوجته حرمت عليه، فقد ينوي بقوله: أنت علي حرام، أي تخرج إلى أهلها ويحرم عليه جماعها ويحرم عليه النظر كل شيء، وهذا هو الطلاق. وأحيانا يريد أن تحريم النكاح فقط الوطن، وهذا هو الظهار، إذا ظهر الزوج من زوجته فإنه يحرم عليه الوطن، لكن لا يحرم عليه الخلوة ولا يحرم عليه النظر إلى ما ينظر إليه المحارم، إنما يحرم عليه الاستمتاع بالوطن وما دونه. فقد يقصد به الظهار، أنت عليه حرام يقصد الوطن ولا يقصد الفراخ، فهو محتمل. فإذا نقول إذا نوى به طلاقا فهو طلاق، لأنه كناية، كناية من كناية الطلاق. وإن نوى به الظهار وقع ظهارا، وإن لم ينوي شيئا فإنه يمين. وهذا هو المروي عن جمع، أو الثابت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ثابت عن المسعود وابن عمر وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. هذا صح الأقوال، لأنه هو الذي اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. وعن ابن عباس أيضا كما في هذه الحديث: إذا حرم الرجل زوجته فهو يمين يكفرها. ابن عباس رضي الله عنهما أطلق: إذا حرم الرجل زوجته فهو يمين على كل حال، لكن التفصيل أولى، التفصيل هو الأولى كما سبق. هل يجوز لو يحرم امرأته وإلا يأثم بهذا اللفظ؟ يقول: لا شك أنه حرام ويأثم، والله سبحانه وتعالى نهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام لما حرم العسل. أما قول عباس رضي الله عنه: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يقول هذا فيه فرق، هناك فرق بين تحريم العسل وتحريم الزوجة. تحريم الطعام والشراب واللباس وغير ذلك من المباحات هذا ما يحتمل الطلاق ولا يحتمل الظهار، هذا تحريم محض، حرم على نفسه اللبن أو حرم العسل أو حرم اللحم أو ما شابه ذلك من المباحات هذا ما في احتمال، ليس فيه إلا إيش؟ إلا اليمين، هذا لا يحتمل إلا اليمين. النبي عليه الصلاة والسلام حرم العسل أو حرم شرب العسل، هذا ما فيه، ما يحتمل ظهار ولا يحتمل طلاق. ولذا خالف من خالف هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم، خالف ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة، لأن تحريم الزوجة يختلف عن تحريم المباحات من طعام وشراب ونحو ذلك. إذن التفصيل هو الأرجح، ولو كان ابن عباس رضي الله عنه يرى العموم وأن التحريم باب واحد سواء حرم الزوجة أو حرم الطعام والشراب، لا، الراجح أن هناك فرقا بين هذه الأمور. لو قال قائل إنه قد جاء عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ماريا، ماريا قبطية وهي أمة جامعها النبي عليه الصلاة والسلام في بيت حفصة، فعلمت حفصة وغضبت وقالت يا رسول الله في بيتي وفي يومي، فحرمها عليه، حرمها عليه. لا يستدل بهذا على أن التحريم الوطأ كأنه يعني يرجح أن تحريم الزوجة كتحريم الطعام والشراب. نقول لا، الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث ضعيف، كما ذكر القاضي عياض رحمه الله أن هذا الحديث لا يثبت، نقل النووي عن القاضي عياض في شرح مسلم أن هذا الحديث لا يصح، ولو صح أن بعض العلماء صححوا، لو ثبت لقلنا إنه في تحريم الأمة، تحريم وطء الأمة، والأمة لا يلحقها طلاق ولا ظهار، الأمة المملوكة لا يلحقها طلاق ولا ظهار، فالأمة كالطعام والشراب، تحريم وطء الأمة كتحريم الحلال من طعام أو شراب. نقول حتى لو ثبتت قصة ماريا فليس فيها دليل. إذن الراجح أنه على حسب نيته، إن نوى به الطلاق وقع طلقة واحدة، إن نوى به الظهار وقع ظهارا، وإن لم ينوي شيئا فهو يمين يكفرها. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني جعل الله تعالى التحريم يمينا. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شربت عسلا عند زينب ولن أعود له، وفي رواية قد حرمته، فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بكفارة يمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا يؤخذ من هذه الآية أن من حرم حلالا فعليه كفارة يمين، وهذا من جهة الدليل. جهة التعليل نقول لأن التحريم بمعنى اليمين، ما المراد من اليمين؟ الإلزام. قال والله لا أشرب العسل، أو قال حرمت العسل على نفسي، المعنى إيش؟ المعنى واحد، هو منع النفس من شرب العسل، لأن اليمين يقصد به إما المنع أو الإلزام، الإلزام بالفعل أو الامتناع، والتحريم بمعنى. لكن لو قال قائل إنه جاء في بعض رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني حرمت العسل، قال وقد قال لا أعود إليه وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحدا، هذه اللفظة عند البخاري وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. لو قال قائل إن قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لأن النبي عليه الصلاة والسلام حلف ألا يشرب العسل، فالكفارة لأجل اليمين، كفارة لأجل اليمين، والحلف ثابت في صحيح البخاري، هذا إيراد قوي، هذا إيراد قوي، فكيف الجواب عنه؟ أولا واضح الإيراد، أن نقول الآية ليس فيها دليل على أن من حرم حلالا تجب عليه كفارة، لأن الآية في قصة فيها حلف، فإذا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي الحلف الذي حلفه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من أجل التحريم. هذا هو الإيراد، فكيف الجواب عنه؟ نقول الجواب عنه أنه لا مانع أن يجتمع أكثر من سبب لليمين. أرأيتم لو أن شخصا حلف أن لا يشرب العسل، ثم حلف ثانية أن لا يشرب العسل، ثم حلف ثالثة أن لا يشرب العسل، ثم شرب، ماذا عليه؟ عليك كفارة يمين. إذن قد تكون كفارة لأكثر من يمين أو أكثر من صيغة. والدليل على أن التحريم فيه كفارة أن الله تبارك وتعالى لم يذكر اليمين في الآية، ذكر التحريم ورتب عليه الكفارة. ولا مانع أن يوجد يمين فصار هناك أكثر من سبب للكفارة، التحريم والحلف. فالله سبحانه وتعالى ذكر التحريم ورتب عليه الكفارة، فلو كانت الكفارة مرتبة على اليمين لذكر في الآية. الآية ما في ذكر اليمين. يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانك. ما قال لم تحلف، قال لم تحرم. الله سبحانه وتعالى ذكر التحريم ثم رتب عليه الكفارة، فلا يمكن أن يترك السبب ويذكر ما ليس له أثر في الحكم. والحلف نقول زيادة، ما في مانع أنه حرم وحلف كأنه حلف مرتين. والإنسان لو حلف مرتين على شيء معين ولم يفعل عليه كفارة واحدة، إذا تكررت الأيمان على شيء واحد ثم فعل ففيه كفارة واحدة. ثم أيضا نقول ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفتوا المرأة التي قالت عبيدي أحرار ومالي صدقة إن لم أفرق بينه وبين امرأته، قالتها لعبد وأمه لها، زوجت أحدهم الآخر فغضبت عليهما فقالت كل مال لي صدقة وكل عبد لي حر إن لم أفرق بينه وبين امرأته. فسألت ابن عمر بن عباس وعائشة وأبا هريرة رضي الله عنه، كلهم أفتوها بإيش؟ بأن عليك كفارة يمين. هذا يدل أيضا على أن كل شيء فيه إلزام ففيه كفارة يمين، لأن هذه لم تحلف، هذه نذرت كل ما لها صدقة وكل عبيدها أحرار إن لم تفعل كذا وكذا، فأفتوها بأن عليه كفارة يمين. وأخذ منه العلماء أن من طلق علق الطلاق على أمر فعليه أيضا كفارة يمين، لأنه أراد أن يمنع نفسه، قال علي الطلاق إن كلمت فلانا أو ما شابه ذلك. والنذر إذا لم يسمى أيضا فيه كفارة يمين، وقال علي نذر إن كلمت زيدا ثم كلمه، ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين. فما جاء في صحيح مسلم أن كفارة النذر زاد الترمذي إذا لم يسمى كفارة يمين. وعائشة رضي الله عنها لما نذرت ألا تكلم من الزبير أعتقت رقبة، وأكثر من رقبة، يعني عاملت معاملة اليمين فأعتقت أكثر من رقبة، على سبيل التبرع، سبيل التطوع. إذن كل شيء فيه يريد إنسان منه الإلزام أو المنع ففيه كفارة اليمين، سواء كان يمينا أو نذرا لم يسمى أو نذر شيئا سماه لكنه سمى نذرا لجاج أراد الإلزام، قال علي نذر أن أصوم سنة إن فعلت كذا. هذا يفعله كثير من الناس إذا كان يقع في معصية ويريد أن يتخلص منها وعجز، كلما تركها رجع فينذر نذرا شديدا، يقول علي نذر أن أصوم سنة إن فعلت هذا الشيء. ثم يفعله، تغلب نفسه ويفعله، ماذا عليه؟ نقول هو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء كفر كفرة يمين، لأنه لم يقصد أن يصوم السنة، وإنما أراد أن يلزم نفسه بعدم فعل هذا الشيء ولم يقصد الصيام. إذن النذر إذا علق على شيء للمنع سمى نذر اللجاج، التحريم، الطلاق، حتى لو قال مثلا هو يهودي أو نصراني إن لم يضرب زيدا ثم لم يضربه ماذا عليه؟ على كفارة يمين، وهكذا، لأن هذه كلها بمعنى اليمين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا، قالت فتواطيت وأنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فلتقل إني أجد منك ريح مغافير. المغافير هو سائل يخرج من بعض الشجر، شجر العرفط، يسيل على ساق الشجرة، سائل صمغي له طعم حلو ورائحة كريهة، هذا يسمى المغافير، سائل حلو له رائحة كريهة. فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزل لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله إن تتوبا لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. هذا هو صح ما ورد، أن اللتين تظاهرتا هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، وأما ما ورد أنها زينب فهذا خطأ، أو أكثر من ثنتين هذا فيه خطأ من بعض الرواة وإن كان رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس. هذا خطأ، ذكر حفصة هنا خطأ من بعض الرواة، والصواب أنها زينب، أن التي احتبس عندها زينب كما سبق. فدخل فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك، فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة، أو فذكرت ذلك لسودة رضي الله عنها، وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد عليه أن يوجد منه الريح، يعني الرائحة كريهة، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفط، يعني أن النحل أكل من شجر العرفط فصارت رائحة العرفط في العسل، وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أباديه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك، يعني سودة كانت تهاب عائشة رضي الله عنها، تقدرها لعلمها بحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، ووهبت يومها لعائشة كما مر معنا. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قلت فما هذه الريح؟ قال سقتني حفصة شربة عسل، قالت جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت سودة، قالت تقول سودة رضي الله عنها سبحان الله والله لقد حرمناه. قالت قلت لها أسكتي. يعني الذي دبر هذه المكيدة هي عائشة رضي الله عنها، كانت تغار غيرة شديدة لعلمها بحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، لأنها تعلم أنه يحبها أكثر من غيرها، فاشتدت غيرتها. كلما زادت محبة الزوج لزوجته كلما ازدادت غيرتها عليه وزادت تسلطها عليه، أنها تثق بحبه إياها فتزداد حبا وغيرة تسلطا على الزوج. فعائشة لما دبرت هذه المكيدة غارت من زينب، لأن زينب رضي الله عنها كانت هي التي تساميها في المحبة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت كانت تسامي وهي التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فغارت أن النبي عليه الصلاة والسلام يتأخر قليلا عند زينب ويشرب عندها عسلا ويحب العسل، وعائشة رضي الله عنها ما عندها عسل تسقي النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني غلبتها الغيرة ودبرت هذه المكيدة من أجل ألا يتأخر عند زينب. دبرت هذه المكيدة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لما قالت له عائشة أكلت مغافير يعني شك ما توقع أنها كذبت عليه. فلما قالت حفصة كذلك قالت سودة، فتأثر وصدق أنه كيف اجتمعوا على هذه المقولة، فعلا ظن أن العسل فيه ريح رائحة المغافير مع أنه ما وجدها، لو كان في رائحة مغافير لشمه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يشرب، رائحة واضحة، لكنه يعني ما توقع أنهن كذبن عليه واجتمعنا واتفقنا على هذا فتأثر. هذه طبيعة البشر، لو واحد قال لك خبر ولو كان في غرابة فإنك تتردد، إذا قاله الثاني وأنت لا تعلم بالاتفاق تكاد تصدق، إذا قاله الثالث تصدق. في مثل عامي بليغ يقول إذا قيل رأسك مو عليك رح تلمسه، صافي أبلغ من هذا، يعني واحد قال لك رأسك مو عليك رح يتأكد هل الرأس موجود أم لا. فهذا طبيعة البشر، إذا سمع الخبر من شخص ثم آخر ثم ثالث فإنه يصدق ولو كان في قرارة نفسه يستبعد هذا الخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام صدق لما تكرر هذا القول من أكثر من امرأة وتأثر، لأنه اشتد عليه أن يوجد منه الريح الرائحة الكريهة، والعرفط شجر العرفط له رائحة كريهة، فحلف عليه الصلاة والسلام ألا يشرب العسل، حرمه وحلف من شدة كراهيته لوجود الرائحة الكريهة، لأن الزوجة هي أقرب الناس إلى الزوج، فهي التي تدنو من يقبلها وتجد منه الرائحة أكثر من غيرها. فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام أن أكثر من زوجة تضايقت من الرائحة الكريهة، وحرم العسل وحلف ألا يشربه. وهذا أيضا يدل على أن الصحابة مهما بلغوا من المنزلة والعلم والفضل يبقون بشرا، تحصل منهم الزلات البشرية، هذا فيه عبرة حتى يتأسى الإنسان ولا ييأس من رحمة الله. يعني عائشة رضي الله عنها أفضل نساء العالمين مع خديجة ومع آسية امرأة فرعون، مريم بنت عمران، وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء خير نساء الدنيا، ومع ذلك عائشة رضي الله عنها هي التي تولت هذه المكيدة، هي التي دبرتها، وهي التي أمرت بقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقولنها، واشتدت في ذلك، وهي من أفضل نساء العالمين. حصل من هذه الزلة ونزل فيها القرآن إن تتوبا إلى الله فقد صغت أي مالت قلوبكما، وإن تظاهر عليه يعني تجتمعن عليه ضده في هذه المكيدة، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني شيء عظيم، لأن كيد النساء شديد عظيم، كما قال تعالى إن كيد كن عظيم، ولا سيما إذا كان من الزوجة التي يحبها زوجها فنكايتها به شديدة، لأن الزوج لا يصبر عنها، فإذا تسلطت عليها أهلكت، ويصعب على الزوج أن يمتنع من كيد زوجته التي يحب. ولذلك كثرت الحديث بالحرص على الزوجة الصالحة، أن الإنسان إذا حب زوجة ولا سيما إذا كانت جميلة، عائشة رضي الله عنها كانت جميلة جدا في منتهى الجمال والبياض رضي الله عنها، وأحب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيها ذكاء فيها مرح خف الدم، فحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا. لما قيل له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل ثم من؟ قال إيش؟ أبوها. ما قال أبو بكر، أبوها. فإذا حب الإنسان الزوجة إلى هذه الدرجة وتسلطت عليه فإنها تنال منه نيلا شديدا، ويندر أن يمتنع منها. هذه يعني هذا أمر عظيم، ولذلك اللي ما يعرف هذه الأمور يتعجب من هذه الآية، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قد يقول قال كل هذا عشان امرأتين، يعني ماذا تأتي امرأتان في أمام هذا السياق العظيم، إن الله هو مولاه وجبريل صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، كأنه بحارب العالم على امرأتين من شدة كما سبق تأثير الزوجة المحبوبة على زوجها. فنزلت آيات تتلى إلى يوم القيامة، قرآن يتلى من أجل أن يتأسى الناس ويتعزوا. الإنسان إذا حصل مشاكل مع زوجته مع أولاده وحصل خلاف حصل شجار، حتى لو خرج الخبر إلى الجيران أو إلى الأقارب ما يضر، يصلح وتصلح الأمور ويدفع بالتي أحسن. هذا بيت النبوة، حصل فيه مشاكل وظهرت وشاعت في المدينة كلها، ونزل فيها قرآن يتلى، اعتزل النبي عليه الصلاة والسلام نساءه شهرا، وشاع أنه طلق نساءه، والناس اجتمعوا في المسجد كما سيأتي في هذه الأحاديث، اجتمعوا في المسجد وحزنوا وقالوا طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، حتى دخل عمر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وسأله يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال لا. قال الله أكبر. ثم قال يا رسول الله أخبر الناس؟ قال إن شئت. فذهب وأخبر الناس وفرحوا بهذا الخبر. فهذه قصة شاعت وذاعت، صار لها أثر كبير بين الصحابة وعلم بها المدينة كلهم، ونزل فيها قرآن يتلى يوم القيامة ليتعز الناس. ما من بيت حتى لو كان الزوج صالحا والزوجة صالحة وبينهم محبة ومودة إلا في خلاف، يحصل فيه شجار، يحصل فيه مشاكل، طبيعة البشر. لكن الصالح يرجع إلى الحق ويصلح ويعفو يسدد ويقارب حتى تصلح الأمور. باب بيان أن تخير باب بيان أن تخير أن تخير امرأته وإيش؟ لا يكون طلاقا إلا بالنية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قلت قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت فقلت في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإن أريد الله ورسوله والدار الآخرة قال: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. يعني هذا الحديث واضح ظاهر الدلالة أن التخيير ليس طلاقا، وإن كان ذهب بعض الصحابة بعض العلماء إلى أن التخيير طلاق، إذا قال أنت بالخيار فإنه يقع به طلقة، لكن لا شك أنه قول ضعيف مخالف لهذا الحديث الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام خير أزواجه واخترنا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقع طلاقا. هذا واضح نص صريح صحيح في أن التخيير ليس بطلاق، لكن لو اختارت نفسها حصل به طلقة، إذا قال اختاري إما أن تبقي وإما الفرار، فهي الآن بالخيار، قالت اختار البقاء انقطع الخيار، ولو قالت بعده اختار نفسي أو الفرار لم يقع طلاقا، لأنه انتهى بقولها اخترت زوجي أو اختار البقاء، فينتهي التخيير بأول جواب تجيب به، وإذا سكتت فإنه يستمر التخيير حتى تختار، يستمر التخيير حتى تختار أو يقطعه الزوج، إذا سكت الزوج فهي بالخيار، ساعة ساعتين يوم يومين هي بالخيار، ما لم تمكنه من نفسها، إذا الخيار يستمر إلى أن تختار أو تقطع أو تقطعه أو يقطع الزوج أو تمكنه من نفسها، إذا لم يحصل واحد من هذه الأمور فالخيار مستمر. قال أنت بالخيار، يعني قالت أنا من مرتاح معك وأنا في شقاء وفي عناء وفي تعب، قال تعالي مجحلا تبين الطلاق اختاري نفسك، تبين البقاء الله يحييك ابقي، وسكت وسكتت ومضى يوم هي تفكر تنظر ولم تمكنه من نفسها، ومضى يومين يومان ثلاثة، جاءت بعد ثلاثة أيام أربعة أيام قالت اخترت نفسي، يقع الطلاق ولا لا؟ يقع، لأن الخيار ما زال مستمرا، لكن لو أن الزوج قال رجعت عن التخيير قبل أن تختار ينقطع، لأن الخيار للزوج الذي أعطاه، فإذا رجع عنه انتهى، أو قالت اخترت زوجي انقطع، أو مكنته من الجماع، فإن هذا يدل على أنها اختارت زوجها، لأن لو كانت لا تريده لما مكنته من نفسها. إذن التخيير لا بأس به، جائز إذا رأى الإنسان المصلحة في التخيير، زوجة تطالبه دائما بالطلاق، طلقني طلقني أنا ما مرتاح أنا كذا كذا، إذا قال اختاري إن أردت الطلاق فأنت طالق، أو يقول اختاري ما شئت من الطلاق أو البقاء، ربما أن المرأة تتوقف وتخاف، يعني إذا رأت أن الأمر جد فإنها قد تتخاف ولا تختار الطلاق، تبقى مع الزوج، الزوج أحيانا قد يحتاج إلى التخيير من أجل قطع هذه المطالبة إذا زادت وكثرت من الزوجة، فيعطيها الخيار، وإن اختارت نفسها طلقت طلقة واحدة، طلقة واحدة رجعية. لو كانت في حال حيض أو نفاس أو فطور جامعها فيه، وهذا يسمى الطلاق البدعي، هل يجوز أن يخيرها في حال الحيض والطهر الذي جامع فيه؟ لأنه إذا اختارت نفسها وقعت الطلقة في الحال، وهي الآن في حال حيض أو في طهر لم يجامعها فيه. المعروف عند العلماء أنه يجوز إذا طلبت المرأة الطلاق، لأن تطويل العدة إيش ضرر على الزوجة، فإذا اختارته فلا حرج، هذه امرأة متضررة من البقاء مع الزوج وتتمنى الخلاص بأي طريقة حتى لو تدفع مالا، فلما خيرها انتهزت الفرصة وقالت اخترت نفسي وما عندي مانع انتظر وقت الحيض ما يضر، يقول لا بأس، إذا طلبت الزوجة من زوجها الطلاق فلا حرج أن يطلقها في أي وقت. ويستدلون بقصة ثابت رضي الله عنه في صحيح البخاري لما جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ثابت لا أعيب في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، وفي لفظ قالت فإني لا أطيقه بغضا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يحتمل في هذا الوقت أنها في حيض حيض أو في طهر جامع، هذا هو الغالب، ولم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء عندهم قاعدة معروفة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال إيش ينزل منزلة العموم في المقال، يعني كأنه يقول لا فرق بين أن تكون حائض أو غير حائض، لأنه لو كان هناك فرق لسأل، لأن فيه احتمال، وهذا أمر خفي ما يراه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلم من جهة المرأة أو من جهة الزوج، ما سأل، ما قال هل أنت في طهر هل أنت حائض، على طول في نفس الوقت في نفس المقام قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، لأن هي التي طلبت الطلاق. إذا كان الطلاق عن خلع من تدفع المرأة ما لن تفتدي أو فسخ لعيب في الزوج فلا حاجة، أو يجوز أن يطلق على أي حال. نعم لا هنا يجوز، هنا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ثابت أن يطلق زوجته في الحال، ولو كان بدعيا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. أي صحيح أنه يقع. أتما حضرت الدرس الماضي هذا طلاق بدعي يقع، ها يقع يقع، ما مر معنا الدرس الماضي ذكرنا الأدلة على أنه يقع. وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقالت لا معاذة، فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك؟ قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. ما يظهر يعني علاقة بين الحديث وبين الباب، باب أن التخيير وهنا في الاستئذان. وعن رضي الله عنه قالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. هذا واضح أن التخيير ليس بطلاق. وعن مسروق قال ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة رضي الله عنها فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا. هذا استفهام إنكار، يعني ليس بطلاق. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا. وعنها رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا. نقف على حديث عمر رضي الله عنه، حديث جابر رضي الله عنه في قصة اعتزال النبي عليه الصلاة والسلام نساءه. وفق الله الجميع وحفظه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.